بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي مسائل القياس وفي مباحث العلة. انتهينا من يعني أكثر مباحث العلة، ومنها التعليل بالوصف المناسب، وهذه المسألة التي معنا الآن تتعلق بالوصف المناسب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا. هذه المسألة كما قلنا تتعلق بالوصف المناسب، وقد سبق معنا أن من شروط صحة التعليل بالوصف أن يكون مناسبا، فإن لم يكن الوصف مناسبا كان طرديا، يسمى طرديا يعني لا عبرة به. ومعنى المناسب سبق معنا أن يتضمن مصلحة شرعية يحققها الشرع ببناء الحكم الشرعي عليه، يعني يحقق جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن لم يكن في الوصف مناسبة بمعنى أنه يحقق مصلحة، أو بمعنى أنه يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة، فلا يصح التعليل به، سبق معنا هذا الشرط. طيب، فإن لم يكن في الوصف، فإن كان الوصف مناسب فيه مناسبة يعني أنه يحقق مصلحة، ولكن يلزم من ذلك وجود مفسدة مساوية لتلك المصلحة أو راجحة إذا رتب الحكم عليه، فهل يجوز التعليل بهذا الوصف أو لا يجوز؟ هل يصح التعليل بهذا الوصف أو لا يصح التعليل؟ الشيخ ذكر هذه المسألة وقال إن فيها قولين للعلماء، قال وقيل لا، يعني ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة قيل يخرم مناسبته، وقيل يعني وجود هذا المفسدة، وقيل لا. القول الأول وهو أن وجود المفسدة المساوية أو الراجحة في الوصف يخرم مناسبته، يخرمها يعني إيش؟ يبطلها ويصبح كأن لم يكن فيه مناسبة، فيتكون مناسبته باطلة فلا يرتب عليه حكم شرعي، يبطلها ويلغيها فلا يصح التعليل به عندئذ. هذا مذهب جمهور أهل العلم من أصوليين وفقهاء وغيرهم. طيب، ما الدليل؟ دليل أولا استقراء أدلة الشرع وما بنى الأحكام عليه أنه لا يرتب حكما شرعيا إلا إذا حقق مصلحة راجحة، إذا حقق مصلحة راجحة. أما إذا وجدت مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة فلم يعرف من الشرع أنه رتب حكما عليها إلا استثناء لظروف للضرورة، وإن كان الضرورة والرخص أيضا تحقق مصلحة راجحة خاصة أو معينة. إذن فالجمهور على أنه لا يصح ولا يجوز التعليل بوصف تعارض مصلحته مفسدة راجحة على تلك المصلحة أو مساوية لها. والدليل كما قلنا أدلة الشرع وأحكام الشرع كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد الراجحة أو المساوية. فإذا وجدت هنا قاعدة، إذا وجد قاعدة متفق عليها أنه إذا أن جلب أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا كانت مساوية أو راجحة. أيضا هناك دليل عقلي، دليل عقلي على هذا. دليل العقلي أن المناسبة أو المناسب، ونحن نتكلم في الوصف المناسب، المناسب ما تلقته العقول بالقبول، فيقول يعني هذا مناسب بشكل عام، المناسب ما تلقته العقول بالقبول، فيقال هذا الشيء يناسبني لأنه مقبول، هذا الشيء يناسب فلان، هذا الطعام مناسب، هذا البيت مناسب، هذا الفعل مناسب لأنه مقبول، العقول تتلقاه بالقبول. فإذا وجد فيه مفسدة تمنع مصلحته أو تعارض مصلحته معارضة مساوية أو راجحة، فالعقول لا تقبل ذلك، العقول لا تقبل أنك تحقق أو تبحث عن مصلحة يترتب عليها مفسدة إما مساوية أو راجحة، يعني كأنك لم تفعل شيء، لم تحصل المصلحة إلا بوجود مفسدة مساوية، فمعناه كأن لم يكن، فالعقول لا تقبل ذلك. ومن يعني من أمثلة ممثل لهذا، إذا شخص يريد تحصيل شيء من منافع الدنيا، مالا مثلا يريد أن يحصل، يبحث يسعى لتحصيل مال، مبلغ من المال، 100 ريال، 1000 ريال، 1,000,000 ريال إلى آخره، يبحث ليحصله، لكنه يعلم أن هذا المبلغ من المال، قل 1,000,000، خليه يزيد العدد، لا يمكن أن يحصله إلا إذا غرم 1,000,000 مثله. فهل العقل يستطيع أن يبحث ويتعب ليحصل 1,000,000 ويخسر 1,000,000؟ هذه المفسدة المساوية. فإن كان 1,000,000 يغرم 1,000,000 ليحصل 1,000,000، فهذا من باب أولى. إذن فالوصف إن كان مناسبا لمصلحة تعارضها مفسدة تساويه مثل 1,000,000 مع 1,000,000، أو مفسدة ترجح عن مثل 1,000,000 ويكلف 1,000,000، فهذا المناسب في الحقيقة غير مناسب، لا كأن لم يكن مناسب، إذا مناسبته باطلة فلا يصح التعليل به. القول الثاني يقول لا يعلل به، أو يمكن أن يعلل به من حيث نظريا، سنأتي في النهاية في المسألة أن الخلاف لفظي، لكن نظريا يعلل به ويقول إن هذا الوصف مناسب لأنه يحقق مصلحة معينة، من حيث نظريا نعم، فلا تبطل المناسبة من حيث هي، لأن المناسبة موجودة فيه، هو مناسب عمل مثلا يؤدي بك إلى أن تحصل، خلينا في مثالنا عمل تجارة أو كذا تؤدي بك إلى أنك تحصل 1,000,000، هذا عمل مناسب، كونه يلزم من تحصيل هذا 1,000,000 مفسدة تساوي 1,000,000 وتأخذ منك، هذا وجه آخر، لا يلغي أنه مناسب، أن ذلك العمل مناسب لتحصيل 1,000,000، لكن في نفس الوقت هذاك معارض، ذاك يعتبر معارض، فيقولون يعلل به، ممكن يعلل به ولكن لا يبنى عليه الحكم، من حيث الإمكان النظري يعلل به ولكن لا يبنى عليه الحكم لوجود المعارض. وبهذا يعني بعض أهل العلم يمثل، يقولون مثل صاحب تجارة يريد أن يركب البحر، يعني تكون تجارته في البحر، والبحر معلوم أنه يعني فيه مخاطر، فالإبحار فيه وخاصة في الزمن القديم أيام المراكب الهوائية يعني مخاطره كثيرة، لكن فيه مكاسب، فالمخاطر تساوي يعني احتمال المصالح، يقول هذا مثل هذا ممكن يدخل فيه ويركب البحر للبحث عن هذه التجارة مع وجود تلك المخاطر، من ناحية العقل لا بأس، يقول العقل يقول هذا، ولكن نظريا هو كذلك. وإذا نظرنا إلى العمل فالفريقان الجمهور والقائلين بالتعليل بالمناسب الذي تضمن مفسدة مساوية أو راجحة، الكل مجمعون على أن الوصف الذي يترتب على أو الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه مفسدة تساوي مصلحته أو ترجح عليها، فإنه لا يصح أن يجعل علة لبناء الحكم عليه، لا يبنى الحكم عليه. لو صح نظريا ما صح شرعا باتفاق. لما؟ لأن لدينا قاعدة متفق عليها وهي أن درء المفاسد الراجحة أو المساوية مقدم على جلب المصالح. نعم. قد يقول قائل هذه مسألة مما يكون الخلاف فيها لفظي، وش الفائدة من بحثها؟ لماذا نبحثها؟ طبعا نبحثها لأنها من المسائل التي تعرض للإنسان في بحث هذا العلم، رياضة إن صح هذا التعبير الذهنية، وأيضا تشغيل للفكر في مسائل في المعنوية في مسائل القياس. وأمر آخر قد يقع، قد يقع شيء يحتاج إلى نظر وإلى ترجيح بين الإقدام والإحجام على ترتيب حكم معين على وصف مناسب ويلازمه مفسدة. من ذلك أو مثال ذلك، ذكروا مثالا، لو أن أسارى مسلمين، أسرى مسلمين في يد العدو ولا يمكن فكاكهم إلا بفدية، ولا يمكن فكاكهم إلا بفدية، والعدو اشترط أن تكون الفدية سلاح، الفدية سلاح تعطون إياها لنطلق سراح هؤلاء الأسرى. السلاح الذي يعطى فدية أو الفدية في حد ذاتها تحقق مصلحة وهو فكاك هؤلاء الأسرى. والأسير المسلم ينبغي ويجب يلزم البحث عن إخراجه وتخليصه من يد العدو بأي وسيلة ممكنة صالحة، هذه مصلحة. لكن كون الفدية سلاح، قد يكون السلاح هذا قوة تزيد العدو. لاحظ، طبعا هو ما في شك أن وجود سلاح في يد العدو قوة، لكن لا، إذا كان بهذا السلاح يستطيع أن يقتل عددا مثل عدد الأسرى أو أكثر فهنا لا يجوز، لأن ما عملنا شيء، الأسرى عدد من المسلمين والعدو سيأخذ السلاح ويقتل مثلهم، لو أخذناهم سيرجع ويقتل مثلهم أو أكثر منهم، لم نعمل شيء. هذا مثال. فعندئذ الأرجح والظاهر والأقوى والمجمع عليه أنهم مثل هذه الحالة لا يفادون، وإنما أمرهم إلى الله ويعتبروا شهداء. المسألة الثانية من هذا في هذا الدرس مسألة أيضا، نحن اليوم في يعني المسائل النظرية التي لا يترتب عليها حكم شرعي، لكنها نظرية وفيها بحث، يعني فيها بحث إن شاء الله يكون ممتع قليل لبعض الطلبة. العلة المنصوصة، العلة المنصوصة منصوص عليها بإجماع أهل العلم على أنه يرتب عليها الحكم، لأن الموجب لترتيب الحكم على هل هو العلة أو النص، وقد وجد النص ووجدت العلة. فمثلا لو قال الشرع حرمت أو حرمت الخمر لشدتها، حرمت الخمر لشدتها، هذا نص مفترض، وإلا النص الوارد الذي ورد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلى آخره. لكن المثال هنا للنص على العلة، وهناك كل مسكر، لكن هنا المثال الذي يذكرونه حرمت الخمر لشدتها، الشدة هذا وصف في الخمر المسكر، هو وصف في الخمر المسكر أو في العصير العنبي المشتد، هذا هو الذي يسمى خمرا. فلو قال حرمت الخمر لشدتها، ما الذي ينتج عنه؟ أن الخمر محرمة، ومحرمة لوجود هذه العلة. فهل هذه العلة إذا أردنا أن نعديها إلى غير الخمر على القول بأن الخمر خاص بعصير العنب المشتد، نعديها إلى غير الخمر مثل النبيذ، النبيذ المسكر، النبيذ إذا أسكر، فهل نقول إن النبيذ يدخل فيها قوله حرمت الخمر لشدتها يدخل في هذا النص في هذه الدلالة لوجود العلة باللفظ باللفظ لشدتها إذا اشتد إذا اشتد وأسكر النبيذ النبيذ أو لا يدخل أو يدخل بالعلة ولا لا باللفظ يدخل بالعلة لا باللفظ يحتاج إلى توضيح. نحن الآن لدينا مثلا عبارتان نصين شرعيين. النص الأول يقول حرمت الخمر لشدتها، هذا فيه حكم بتحريم الخمر وفيه تعليل لهذا الحكم هو لكون الخمر مشتدة. أو يقول أتينا نص آخر ويقول حرمت كل مشتد من العصير، كل ما قذف بالزبر اشتد وقذف بالزبر كل مشتد فهو حرام. عبارتان بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ بينهما فرق من حيث الدلالة اللغوية ومن حيث التركيب اللغوي. العبارة الأولى مرتكزة على الخمر وأنها حرمت لوجود وصف فيها وهو شدتها، يعني حرمت الخمر هذا الحكم. طب ليش؟ لشدتها. العبارة الثانية تقول حرمت كل مشتد يدخل فيه الخمر وغير الخمر بمقتضى العموم، لأن كلمة كل عامة وكلمة حرمت الخمر خاص، يعني نص على شيء معين، لكن لشدتها جاء التعميم هنا من التعليل وليس من اللفظ. واضح المسألة؟ هنا النظام أحد رؤوس المعتزلة ومن كبار يعني علماء الكلام، وللمعتزلة مع ما في مذهبهم من الخلل العقدي لكن لهم باع في مسألة المنطق وعلم الكلام وعلم الأصول. من مذهبه أنه لا يجوز القياس في الشرع، يستحيل، ما في قياس. العقل سبق معنا هناك يقول العقل يمنع القياس في الشرع. ليش؟ قال لأن الشرع عرفنا من أحكام الشرع وأدلته أن الشرع يجمع بين المختلفات، يجمع بين المختلفات ويفرق بين المجتمعات المتشابهات في الأحكام، وأمثلة ذكر أمثلة، يعني ذكر أمثلة سبق معنا في بابي في أول القياس. فإذا كان الشرع هذا صفته يجمع بين المتماثلات فيحكم بين المختلفات فيعطيها حكما واحد، ويفرق بين المجتمعات فيفرق بينها في الحكم، فكيف نجيز القياس فيه الذي مبناه على أنه لا يمكن إلا الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات؟ يقول إذن استحيل عقلا ذلك. هذا مذهب أو المشهور عنه والمنقول عنه. هنا قال أو نقل عنه نقلان حكايتان. قالوا عنه إن العلة المنصوصة، إن الشرع إذا نص على علة فإن الحكم يعمم في كل ما وجد فيه تلك العلة، هذا مذهب، ولكن ليس بالقياس بل بالعموم اللفظي، هكذا يقول، ليس بالقياس ولكن بالعموم اللفظي. ونقل عنه أنه يقول لا، العلة المنصوصة يجوز القياس عليه. فهنا الشيخ ذكر هذه المسألة وقال قال النظام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي، يعني حرمت الخمر لشدتها هذا فيه عموم لفظي وليس مجرد قياس، لا بالقياس. هذا النقل الأول. يقول إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، هو يقول ما في فرق، ليس فيه فرق في الدلالة، هكذا يقول. لكن الشيخ بعد أن نقل عنه ذلك قال وهو خطأ، لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، كل مشتد غيرها. قوله حرمت الخمر لشدتها لا يتناول غير الخمر من حيث اللفظ، لا يتناول، التناول يعني إيش؟ تناول اللفظ يعني دلالته على عدد من الأفراد، اللي هو العموم، العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، يعني يدخل فيه جميع أفراد ما ذكر مثل الرجال والمؤمنون وإلى آخره، يدخل فيه كل رجل كل مؤمن إلى آخره من لفظا. حرمت الخمر، الخمر اسم معين، اسم لشيء معين، ما في عموم، ليس فيه عموم لفظي. نعم فيه يعني عموم معنوي من حيث وجود الشدة إذا وجد في غيره، لكن هذا ليس عموما لفظيا، لكن هذا يعني من باب القياس. بمعنى الشيخ هنا يعني نأخذ كلامه، قال هو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها، ما لا يتناوله لفظا. نعم بخلاف صيغة كل حرمت كل مشتد، فإن لفظها عام يتناول بوصفه كل فرد. ثم قال المصنف ولولا القياس لاقتصرنا عليها، يعني لو لم يكن عندنا مثلا إلا حرمت الخمر لشدتها ولم يجوز التعبد بالقياس كما يقول النظام، فليس لنا ولا يجوز لنا أن نعدل الحكم إلا إلى الخمر، الخمر حرمتها لشدتها خلاص، إذن الخمر محرمة لما فيها من الشدة التي تؤدي إلى الإسكار، ما عداها ما جاءنا فيه دليل. فلولا القياس لم يكن لدينا دليل على غير الخمر، لكن القياس هو، وهنا والنظام القول المنقول عنه هنا أنه يقول لا العموم جاء من اللفظ وليس من القياس، فيقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن فرق، أن هناك فرق بين صيغة حرمت الخمر لشدتها التي فيها النص على العلة وليس فيها عموم، وبين قول حرمت كل مشتد الذي فيه لفظ عموم. فيقول الشيخ يقول الصيغة التي فيها النص على العلة لا عموم فيها لغير ما ذكر فيه، لا عموم لفظي، ولولا التعبد بالقياس ما تعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه. كما لو قيل علماء الوصول يذكرون مثالا لأنه محل اتفاق ونحن نذكر مثالا مثله، لو قال شخص صاحب المنزل أو الأب لابنه أو الرجل لخادمه أو كذا أكرم زيدا زيدا لعلمه، ها أكرم زيدا لعلمه أو أكرم زيدا لسنه، فهل يلزم المخاطب أن يكرم كل عالم وكل مسن، أو أن الأمر خاص بذاك الذي أمر به؟ لأنه لفظ خاص أكرم زيد، فهل الأمر يعني خاص بزيد؟ نعم لعلمه، أو أنه أمر أن يكرم كل عالم، زيد وعمر وبكر وإلى آخره والحلقة هذه كلها، اتفاقا أن هذا المأمور لو أنفق من مال الآمر على غير زيد لغرمه، لو رفعه إلى الحاكم القاضي لغرمه. المثال الذي يذكرونه يكررونه سبق ذهب زمانه وسيأتي إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى عند الانتصار على اليهود زمن العبيد والمماليك. لو قال شخص لآخر أعتق عبدي فلان لسواده، عنده عدد من العبيد وعدد من العبيد فيهم الأسود والأبيض، قال أعتق فلان لسواده، فهل يجوز للمأمور أن يعتق كل أسود؟ لو فعل ذلك لغرم. إذن فالصيغة لا تفيد عموم إلا إذا وجد القياس، إذا وجد القياس وتعبد بالقياس. طبعا القياس في كلام الناس غير واجب، القياس في كلام الناس فيما بينهم لا يعمل به، القياس في الشرع لأن الشرع قد ورد به، أما في كلام الناس فلا تؤاخذ الناس بالقياس على كلامهم. نعم وهذا محل اتفاق. فإذا يرد عليه بأن الصيغة التي فيها النص على شيء معين لعلة فيه لا يعتبر نصا عاما لفظا عاما، والتعدية فيه معنوية لوجود العلة وليس لوجود اللفظ العام. يبقى سؤال: إذا كان اللفظ الذي نص على العلة لا يفيد العموم وإنما هو خاص بما ورد عليه النص، فما الفائدة من ذكر العلة؟ سيأتي يقول لك طب فما هي الفائدة من ذكر العلة ما دام إن يعني لو قال حرمت الخمر أو قال حرمت الخمر لشدتها، ما الفرق إذا كان الحكم دائر أو خاص بالخمر؟ الجواب: أولاً أن هذا مفترض فيه أنه نص شرعي، والنصوص الشرعية يعني يكمل بعضها بعضاً ولا نأخذ جزءاً منها منفرداً عن الآخر، وقد عرفنا من الشرع جواز التعبد بالقياس، فذكر العلة على في حكم معين في حكم على شيء معين ذكر العلة يشعرنا بأن الشارع أراد أن نقيس ما لم يذكر على ما ذكر لوجود علته، هذه واحد، وهذه يرد بها على النظام، لأن النظام هنا قال يعني قال إنه يجوز أن يكون ذكر العلة خاص بما ورد به النص هناك في منعه واستحالة القياس، فيجاب عليه لا، هو إن كان جائز عقلا أن العلة وهي الشدة في الخمر الحكم تعلق بها في الخمر خاصة وليس في كل مشتد، هذا جائز عقلا، لكن نحن نقول هذا جائز عقلا ولكن الشرع قد دل على أن مراد به تعدية الحكم إلى كل ما وجد فيه النص. إذن ففائدة التعليل، فائدة التعليل يعني ما هي؟ إذا قلنا إن الحكم قاصر على ما ورد به اللفظ وليس فيه عموم، ليس فيه عموم لفظي، نقول العلة قد تكون لها فائدة أخرى غير تعدية الحكم، غير تعدية الحكم، وهي الإفادة بأن الخمر إذا لم تكن مشتدة أو زالت شدتها فإنه يزول الحكم بتحريمها. إذن في فائدة ولا ما في فائدة للتعليل لذكر العلة؟ فائدة غير مجرد تعدية الحكم، وهي أن هذه الخمر إنما تكون محرمة ما دامت مشتدة، يعني مشتدة وهو علامة الإسكار، فإن لم تكن مشتدة تخللت يعني تحول الخمر إلى خل، يحرم ولا ما يحرم؟ لا ما يحرم. لماذا؟ لأن زالت شدته. إذن فالذكر العلة قد يكون له فائدة غير مجرد التعدية، بل القصر يعني قصر الحكم على تلك الحالة في ذلك الأمر المعين. بالضبط، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، هذا هو الرد على النظام أو في قول النظام في هذه المسألة، وعرفنا أنها يعني العلة المنصوصة النص الذي نص على الحكم وعلى العلة ليس فيه عموم لفظي ولكن له فيه عموم معنوي بتعدية الحكم، لأن القياس مشروع، فلو لم يشرع القياس ما صار فيه تعميم. في نقل آخر حكاية عن النظام وهو ما نقله عنه الأكثر من الأصوليين، وقالوا يقول إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بناء عليها، يكفي في التعبد بالقياس بناء عليها، وعلى هذا النقل عن النظام يكون هو والجمهور متفقون على أن النص على العلة ليس عموم لفظي ولكنه يجيز القياس على تلك العلة المنصوصة، وبهذا يعني ينتفي الاختلاف. وفي الجملة في الحكم أن كل من النظام بل حتى الظاهرية نفاة القياس يقولون بتعدية الحكم إلى ما لم ينص عليه إذا كانت العلة منصوصة، يتفقون على أن الحكم الذي نص على علته كما يكون في ذلك الذي نص في ذلك الذي ورد به النص أيضا يكون فيما وجد فيه تلك العلة. والفرق بين النظام وبين على الحكاية هذه الأخيرة بين النظام وبين الجمهور وبين حتى بين بعض الظاهرية وبين الجمهور، الفرق بينهم أنهم أن الجمهور يسمونه قياس، والنظام الذي يقولونه بالعموم اللفظي والظاهرية الذين يقولون بالعموم اللفظي لا يسمونه قياس، وهم متفقون على أن الحكم الذي نص على علته كما يكون في الأمر المخصوص يتعدى إلى غيره. هذا وهذه الفائدة. لكن الجمهور يقولون تعدى بالقياس، والنظام وبعض الظاهرية يقولون تعدى باللفظ العام، والنتيجة كما رأينا واحدة. وإذا ولهذا وبهذه المناسبة في كثير من المسائل سواء أصولية أو فقهية فرعية مع التدقيق تجد أن المختلفين من حيث المعنى متفقون على النتيجة في كثير يعني، وليس في كل ما اختلفوا فيه. وهذا من فضل الله يعني دلالة على أن يعني المنبع والمسلك واحد وإن اختلفت الأنظار في الروافد. مسألة ثالثة ولعلنا نكتفي بها يعني في هذا اليوم، باقي عندنا وقت أو هذه الليلة. الشيخ ذكر هناك في تعريف القياس أنه إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما، لجامع. هذا الجامع قد يكون العلة الوصف الذي هو علة، وقد يكون ما يشبه العلة أو قريب من العلة أو دليل العلة. إذن فهذا الجامع القياس ينقسم بحسب الجامع بين الفرع والأصل إلى عدة أنواع، هذه التي ذكرها الشيخ الآن. قال وأنواع القياس أربعة، وذكر أنها أربعة هذه القسمة النظرية، وإلا واحد من الأقسام هذا ليس لا يعتبر قياسا شرعيا. قال وأنواع القياس أربعة، ولم يذكرها يسردها، وإنما قال قياس العلة ثم كذا ثم قياس. هذه الأربعة هي ماذا؟ هي قياس العلة واحد، وهو أصل القياس أو الأساس والأكثر استعمالا، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الدلالة وقياس الشبه، هذه ثلاثة، وقياس الطرد. القياس لا يخرج عن هذه، القياس يعني الشرعي عند الفقهاء لا يخرج عن هذه الأصناف الأربعة. قياس علة بحسب الجامع بين الفرع والأصل، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس طرد. جمهور الأصوليين لا يذكرون قياس الطرد. احنا ايش قلنا قياس الطرد؟ قياس الطرد هو يعني ترتيب الحكم على وصف غير مناسب، وترتيب الحكم على وصف غير مناسب هذا ليس يعني غير معتبر، لكن الشيخ ذكره تكملة للقسمة، لأن الجامع إما أن يكون علة أو دليل العلة أو شبه قريب من التعليم من العلة أو وصف طردي، هذا يعني الجامع. الثلاثة الأولى معتبرة وإن كان في بعضها خلاف، والرابع باتفاق أنه يعني غير معتبر وإن كان فيه قول ضعيف باعتباره، لكن الأصح عدم اعتباره. إذن هذه الأنواع الأربع أنواع القياس من حيث الجامع بين الأصل والفرع. قال وأنواع القياس أربعة، قياس العلة هذا أولها. ما هو قياس العلة؟ قال هو ما جمع فيه بين بالعلة نفسها، العلة اللي هو الوصف المناسب، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالوصف المناسب ذاته بالعلة نفسها، فلهذا سمى علة لأن مدار الحكم فيه على ذلك الوصف الذي هو العلة. مثلا كالجمع بين البر، واذكر أي شيء من أنواع الحبوب غير الأصناف الأربعة. الحديث ورد البر بالبر طبعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة معادن، ثم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا تبيعوا هذه لا تبيعها إلا سواء بسواء ها بها، نهي عن بيع الربا في هذه الأصناف الأربعة بالنص. طبعا ما ذكر علة، ما نص على العلة، استنبط الفقهاء علة، منهم من قال الطعم مع الكيل، ومنهم من قال القوت والطعم، منهم من قال الادخار وكذا إلى آخره. فمن علل بالطعم وقال البر مثلا منهي عن بيعه متفاضلا لعلة الكيل لأنه يكال والطعم لأنه مطعوم، هذه العلة هذا التعليل يسمى تعليل بإيش؟ بعلة، يعني يكون الجامع ماذا؟ هو الوصف المشترك، وهو كونه مكيل مطعوم، هذا مثال للقياس لقياس العلة. وخذ يعني قياس النبي على الخمر على القول بأن يعني إنما حرم الخمر الذي هو عصير العنب المشتد والنبيذ يقاس عليه، وإن كان ورد النص من السنة كل مسكر خمر وكل خمر حرام إلى آخره. لكن إذا كان الحكم مبنيا على الوصف المناسب مباشرة هو بعينه فهذا يسمى قياس علة وهو الأكثر. النوع الثاني قال وقياس الدلالة، ما هو قياس الدلالة؟ قال الشيخ مصنف وهو ما جمع فيه بدليل العلة، بدليل العلة وليس بها وليس بالعلة نفسها، بدليل العلة ليلزم. طبعا سيعود الأمر ويقول إلى العلة، لكن بني الحكم ابتداء على دليل العلة الذي به تعرف العلة. قال وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما يعني الفرع والأصل فيه في دليل العلة وجودها فيهما وجودها. فعندما يكون الجامع بين الفرع والأصل دليل العلة وليس العلة نفسها يسمى هذا قياس الدلالة، طبعا يحتاج إلى مثال ليتضح. من أمثلتي وجوب القصاص من الجماعة للواحد، وجوب القصاص من الجماعة العدد 2 3 4 ولو تمال عليه أهل إيش صنعاء، أهل صنعاء الله يعلم بحالهم، قتل الجماعة بالواحد الذي أجمع عليه الصحابة رآه عمر ووافقه الصحابة، ما علته؟ قصاص، لأنهم قتلوا ولكم في القصاص حياة، فلو كان 1 أو 10 أو 100. إذن العلة هي القصاص، هو القتل العمد العدوان إلى آخر. طيب نريد أن نقيس القصاص في الأطراف، في اليد في العين في الأطراف، طبعا الأطراف يقتص لها، يعني ما يكون فيها هدية ولا أرش، لو الله سبحانه وتعالى قال إيش تبنى عليهم فيها أن نفس بالنفس والعين بالعين والسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إذن هذه الأطراف التي يعني إذا وقع عليها جناية فإن فيها القصاص، فقع عينه فتفقع عينه، كسر سنه وتكسر سنه إلى آخره. طيب 2 3 4 كسروا سنة واحد أو قلعوا عين واحد أو قطعوا يد واحد كذا، هل يقتص منهم أو لا يقتص منهم؟ ليش؟ ها؟ لماذا؟ طبعا العلة هي يعني هذا الفعل العدوان، لكن ما وجد لدينا نص في القصاص في الأطراف، نص في الأطراف، والنص الذي جاء عندنا هو إجماع الصحابة على القتل على النفس. قالوا يمكن أن يلحق وجوب القصاص في الأطراف من العدد للواحد يلحق بقتل العدد بالواحد، لماذا؟ قالوا لأنهما يشتركان في وجوب الدية. ها؟ يشتركان في وجوب الدية، فبما أنها تجب الدية في النفس وهي واحدة، فإذا لجأنا إلى الدية إنما تجب إيش؟ في القتل في النفس، دية واحدة. فبما أنه وجب القصاص من العدد في قتل الواحد، ولو لجأنا إلى الدية لكانت دية واحدة، فكذلك هذا دليل العلة، فكذلك يقتص من العدد في الأطراف، لأن دية لأنه يلزم فيها الدية كما يلزم الدية في النفس. كذلك من الأمثلة صلاة الوتر، صلاة الوتر هل هي فرض أو نفل؟ ها؟ أنا أريد جواب، هل هي نافلة أو واجبة؟ هل الوتر واجب أو نفل مستحب؟ ها؟ طبعا جمهور أهل العلم يقولون أنه مستحب استحبابا أكيدا، ها؟ الحنفية يقولون أنه واجب. طيب، الذي يريد أن أو الاستدلال على أن النفل مستحب وليس بواجب، ويريد أن يعلل لهذا الحكم، فبماذا يعلل؟ طبعا الدليل واضح، الدليل من النص وكذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحيح ورد أنه لم يتركه لا في حضر ولا في سفر، وأكد عليه. حتى بعض الجمهور الذين يقولون بأن الوتر سنة مؤكدة يؤكدون على ذلك تأكيدا يقرب من الوجوب. ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يتركه يعني الوتر إلى رجل سوء، إذا فهو مؤكد تأكيد عظيم، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب. فالذي يريد أن يستدل على أنه نفل وليس بواجب، ويريد أن يقيس يعني يستعمل القياس للدلالة على هذا الحكم، يقول جواز أداء يعني يستدل عليه بدليل العلة وليس بالعلة. دليل العلة هنا هو أن الفرض لا يصح أداؤه على الراحلة إلا لضرورة، تمام؟ الفرض الواجب، الفرض الفريضة، صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، لا يصح أداؤها مع الإمكان، طبعا مع الإمكان، على الراحلة. والنفل يصح أداؤه مع الإمكان، يعني ما إمكان أن يجزمه ينزل يصلي في الأرض، يصح أداؤه على الراحلة. فاستدللنا بهذا الحكم، وهو أن النفل يصح أن الوتر يصح أداؤه على الراحلة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فهذا فيه دلالة على أنه نفل وليس بواجب، نفل ويجب، لأن الفرض الواجب لا يصح عند الإمكان. فهذا استدلال بدليل العلة، وهو كون النفل يصح على الراحلة، هذا حكم يعني وليس علة. فكون النفل يصح على الراحلة بالاتفاق، والوتر يصح على الراحلة بالاتفاق، فالوتر نفل. فهذا استدلال بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها. طيب، هذان نوعان، قياس العلة وقياس الدلالة. النوع الثالث ما هو؟ قال قياس الشبه. قياس الشبه، الشيخ يقول وقياس الشبه، وهذا النوع قال وقد اختلف في تفسيره، سبق معنا الكلام فيه. فقال القاضي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح، أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. طبعا هذا نوع من أنواع القياس باعتبار الجامع، قياس الشبه اختلف في حقيقته كما قال المصنف على قولين. قيل قال القاضي يعقوب، القاضي يعقوب هذا أحد أصحاب الإمام أحمد ومن مشاهير المذهب، أحمد الإمام أحمد بن حنبل مشاهير المذهب، ويعني له أثر كبير في فقه الإمام مذهب الإمام أحمد. يقول يعرف قياس الشبه بأنه بأنه أن يتردد الفرع، يتردد يعني يكون مع هذا أو هذا أو يكون مثل هذا أو هذا، يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. بعضهم فسره بهذا المعنى لكن معنى أوسع، وهو أن قالوا هو أن يتردد الفرع بين أصلين، يعني بين شيئين قد عرف حكمهما، بين شيئين قد عرف حكمهما شرعا، بين أصلين مو حاضر ومبيح، يكون حاضر ويكون مبيح ويكون واجب ويكون مستحب إلى آخره، بين أصلين، فيلحق الفرع بأقربه منهما شبها، وهذا أوسع من تعريف كذا. وعبارة الإمام الشافعي في الرسالة يقول عنه، يقول هذا قياس الأشباه، وتبعه بعض الفقهاء. إذن فقياس الشبه له معنيان أو تفسيران. التفسير الأول هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح أو بين أصلين ويكون فيلحق بأقربهما شبها، وتفسير آخر سيأتينا الآن بعد كده. قال التفسير الآخر، قال هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. تعريف آخر لقياس الشبه، الجمع بين الفرع والأصل بوصف الذي هو علة، أو بوصف اللي هو يعني ليس علة، يوهم الاجتماع عليه، يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، والمراد بالمظنة الحكمة من جلب منفعة أو دفع مضرة. وقوله يوهم يعني يظن، ولا الوهم لا يبنى عليه حكم من غير وقوف عليها. ما حكم قياس الشبه؟ هل هو حجة كقياس العلة أو ليس بحجة؟ قال الشيخ وهو صحيح بس ليس مطلقا. قال قياس الشبه بهذا المعنى أو بهذين المعنيين صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. صحيح في إحدى الروايتين يعني عن الإمام أحمد، أنه الإمام أحمد روى عنه روايتان أن قياس الشبه حجة، والرواية الأخرى أنه ليس بحجة وإنما معتمد هو قياس العلة. والرواية والقول الآخر عند الشافعي أنه حجة، وقول آخر أنه ليس بحجة. إذن فهو صحيح معتمد أو يعتبر عليه قياس الشبه بالمعنى الذي ذكرناه، صحيح عند الإمام أحمد في رواية وعند الإمام الشافعي في قول، وتبعهم بعض أصحابهم. القول الثاني، طبعا ما دليل هذا أولا؟ طبعا هذا المذهب ذكر المصنف يعني أنه نسبه إلى إحدى روايتين عن أحمد وأحد قوله الشافعي، وهو مذهب الجمهور يعني من ناحية أن قياس الشبه حجة يعتمد عليه، ومال إليه المصنف واختاره نسبه إلى الإمام أحمد في أحد الروايتين. نعم، طب ما الدليل؟ قالوا الدليل على أنه ما دام على التفسير أنه يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، تردده بين أصلين لا يضر من بناء حكم يعني من إلحاقه بأكثرها شبها، فيكون إلحاقه بأكثر الأصلين شبها كأنه قياس إيش؟ علة، قياس علة، قياس علة، لكن ليست علة واحدة، مجموع صفات، وهذا الفرق بينه وبين قياس العلة. إذن فيقولون إن يعني تردده بين أصلين وشبهه بأكثر يعني أكثر بأحدهما يجعل في ذهن المجتهد أنه يلحق بذلك الذي كثر شبهه به، وهذا يعني قريب من الإلحاق بالعلة الواحدة. فيقولون يعني أنه يثير ظنا بثبوت الحكم، وذلك كما في الدلالة على صحة كاف في الدلالة على صحته. القول الثاني يقول لا، ليس بحجة قياس الشبه، ليس بحجة، لأنه ما في علة، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في علة، هذا ما في علة معينة وليس بحجة. وهو قول بعض الأصوليين. دليلهم قالوا إن يعني هو قائم على توهم المناسبة، خاصة بالتفسير الثاني، أنه يعني ما بناء جمع بين وصف يوهم اشتماله على المظنة وليس على وجودها. قال يعني هذا بناء على وهم أو على ظن فلا يكون صحيحا ولا يبنى عليه حكم. لكن هذا الاستدلال فيه نظر، أنه كونه يثير الظن بشبه بإلحاق الفرع بأصل معين لشبه شبهه به كونه يثير الظن. قولهم ان يعني هذا وهم وان هذا الظن لا يبنى عليه انما مجرد ظن، هذا الجواب فيه نظر، لان اصل القياس الاستنباطي العلة المستنبطة في غالبها انما هي ايش؟ ظنية، فهذا ظن مثل ذلك الظن في قياس العلة. فهو فقول الجمهور أصح، لكن إذا أتينا للمقارنة والترجيح بين قياس العلة وقياس الشبه، ها أيهما نقدم؟ باتفاق أهل العلم أن قياس العلة هو المقدم، ولا يلجأ إلى قياس الشبه إلا عند عدم وجود العلة الواحدة الجامعة. على أي حال قياس الطرد أصلا هو مطرود. قال الشيخ: وقياس الطرد المصنف يعني هذا هو النوع الرابع من أنواع القياس بحسب الجامع. قال: هو قياس الطرد. ما هو قياس الطرد؟ قال: هو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو وصف ملغى في الشرع. طبعا نسميه قياس لفظا ولغة إلحاق، لكن من حيث الشرع والاعتبار لا عبرة به عند أهل العلم إلا النادر الذي لا عبرة بكلامه. إذن هذا نوع من أنواع الإلحاق، لكن إلحاق إيش؟ غير صحيح. سماه قياس لأن الجامع بين الفرع والأصل وصف، لكن هذا الوصف غير معتبر، لا هو مناسب أو ملغى. مثل يعني ترى فيه كثير في بعض، إن شاء الله ليس بكثير، بعض الناس في زماننا استعملون قياس الطرد لتحليل وتحريم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فمثلا أعطيك مثال أظن سبق معنا أن ذكرناه، الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي بعض الناس وهم جهلة بلا شك يعني في زماننا ويقولوا: طيب ما البنت هي مثل يعني البنت ها مثل الولد مثل الابن، كلاهما ينتسبان إلى هذا الرجل، كلاهما من صلبه. إذن فهذه علة مشتركة، وصف مشترك، هذا ابنه من صلبه وهذه بنته من صلبه. فإذا صح، إذا أتينا نوزع المال فلا بد أن يكون لها مثله. هذا كلام باطل غلط. ليش غلط؟ لأن هذا الوصف ملغى في الشرع، ما اعتبره الشارع، لم يعتبر مجرد البنوة للبنت والابن أنهما يتساويان، لأن هناك اعتبارات شرعية أخرى بني عليها مسألة تقسيم الميراث وهي معروفة، ومنها أن التكاليف الإنفاق على الابن على الذكر كثيرة يعني بقياسها مع التكاليف على الأنثى، وتفاصيل في هذا المجال. لكن الشاهد هنا أن هذا قياس باطل، لأنه مبني على وصف طردي غير ملغى، ألغاه الشارع، ما يعني لم يعتبره الشارع. فهذا النوع الرابع من أنواع القياس، من حيث هو قياس ولكنه قياس باطل، لأن الوصف الملغى وكذلك الوصف الطردي كالسواد والبياض وال يعني السمن والنحافة وكذا، هذه أوصاف طردية يعني لا يبنى عليها حكم، فيقال أنه والله فلان الطويل يجب عليه في يوم الليلة ستة فروض يعني صليها، والقصير لا أقل شوي، ولا ما صح هذا يعني هذه أوصاف طردية، وصف الطردي لا يبنى عليه حكم. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. ما عندكم أسئلة؟